الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر المريسي عند قوله: ثم زعم المعارض أنه فرغ من أحاديث المشتبهة ومن أحاديث المشتبهة وابتدأ في التوحيد بالمعقول، ثم حكى تفسير التوحيد كلاما ليس من كلام أهل الفقه والعلم، ولم نجد شيئا منها في الروايات. فقال: يسأل الرجل: هل عرفت الخلق بالله أم عرفت الله بالخلق؟ فيقال له: معبودك هذا ما هو؟ ومن أي شيء هو؟ وما صفته؟ وما مثاله؟ ثم فسرها بتفاسير لا يؤثر شيء منها عن أحد موسوم بالعلم ممن مضى وممن غبر، فلم أجد لبعضها نقيضة أسلم من الإمساك عن جهل الجاهلين. وكثيرا منها قد فسرت في صدر كتابنا هذا، فإن لم يوحد الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد إلا من قام بهذه الخرافات وجواباتها، ما من أمة محمد عند هذا المعارض موحد. وذلك أن عامة الناس من أهل التوحيد لم يسلكوا في توحيدهم مسلك المتكلمين، علموا أن الله عز وجل هو الإله، وعلموا معنى الإله، وعلموا معنى كلمة التوحيد وأن المراد بها لا معبود بحق إلا الله، وعلموا أن الله عز وجل هو الرب، وأنه متسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فآمنوا بذلك وحصل لهم التوحيد بهذا الذي علموه، وهو توحيد الربوبية، وهو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأما علماء الكلام فاخترعوا أشياء من التوحيد من عند أنفسهم، وقرروا أن الشخص لا يصير موحدا إلا بتلك الأمور التي ذكروها وقرروها. فلهذا ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن لازم ذلك أن ما في أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض موحد، وذلك أنهم لم يسلكوا في توحيدهم مسلك هؤلاء الجهمية. قال: وقد فسرنا للمعارض من تفسير التوحيد ما كان فيه مندوحة من هذه التقاليد، أنه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا تفسيره المعقول، وهي كلمة التقوى والعروة الوثقى، من جاء بها مخلصا فقد وحد الله تعالى. وإن لم يجئ بما فسر المعارض ولم يحسن من هذه العمايات، وهي الكلمة التي رضي بها محمد صلى الله عليه وسلم من عمه، وهي الدليل على إسلام الرجل وإيمانه وتوحيده، وهي كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ويحك أيها المعارض، أولم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد إلا الصواب؟ أفتأمل من الجواب في هذه العمايات أن تجرك إلى الخطأ في التوحيد؟ والخطأ فيه كفر، فإن أنت عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من الخوض فيه وما أشبهه ثم عاد المعارض إلى أسماء الله تعالى ثانية، فادعى أنها محدثة كلها، لأن الأسماء هي ألفاظ، ولا يكون لفظ إلا من لافظ، إلا أن من معانيها ما هي قديمة ومنها حديثة. وقد فسرنا للمعارض أسماء الله في صدر كتابنا هذا، واحتججنا عليه بما تقوم به الحجة من الكتاب والسنة، فلم نحب إعادتها هاهنا ليطول به الكتاب، غير أن قوله هي لفظ لافظ، يعني أنه من ابتداع المخلوقين بألفاظهم، والمعنى أن المخلوقين هم الذين سموا رب العالمين سبحانه وتعالى بأسمائه، فكان الله عز وجل وليس له اسم. ثم جاء الخلق وسموا ربهم سبحانه وتعالى، سموه سميع وعليم وحكيم وقدير وغفور ورحيم إلى غير تلك من الأسماء، فهي محدثة من جهة المخلوقين، لأن الجهمية لا يؤمنون بأن الله عز وجل موصوف بكلام، وأن هذا الكلام صفة من صفاته، فعندهم الكلام مخلوق. فإذا كان الكلام مخلوق فالأسماء لا يكون الله عز وجل هو الذي سمى بها نفسه، لأن كلامه مخلوق. فلهذا ذهبوا إلى أن الأسماء مخلوقة من جهة الخلق ومحدثة. قال: غير أن قوله هي لفظ لافظ، يعني أنه من ابتداع المخلوقين بألفاظهم، لأن الله تعالى لا يلفظ بشيء في دعواه، ولكن وصفه بها المخلوقون، فكلما حدث لله فعل في دعواه أعاره العباد اسم ذلك الفعل، يعني أنه لما خلق سموه خالقا، وحين رزق سموه رازقا، وحين خلق الخلق فملكهم سموه مالكا، فملكهم أو فملكهم فملكهم، هنا شددها لكن فمها أين من غير تشديد أنسب، لأن الملك لله عز وجل، فسموه مالكا لأنه الذي ملكهم، أما هنا شددها على هنا التشديد خطأ. قال: وحين فعل الشيء سموه فعالا. وكذلك قالوا منها منها حديثة ومنها قديمة، فأما قبل الخلق فبزعمهم لم يكن لله تعالى أسماء، وكان كالشيء المجهول الذي لا يعرف، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى تنزع عن قول هؤلاء الأفاكين، وكان كالشيء المجهول الذي لا يعرف ولا يدرى ما هو، حتى حدث الخلق فأحدث له أسماءه، ولم يعرف الله في دعواهم لنفسه أسماء، حتى خلق الخلق فعاروا هذه الأسماء من غير أن يتكلم الله منها بشيء، فيقول: أنا الله رب العالمين، وأنا الله الرحمن الرحيم، وأنا الله التواب الرحيم. وذلك ما علمنا أنهم لا يثبتون لله عز وجل كلاما هو صفة من صفاته، كلام الله عندهم مخلوق. قال: فنقول كل ذلك عن الله، فنفوا كل ذلك عن الله عز وجل مع نفي الكلام عنه، حتى ادعى جهم أن رأس محنته نفي الكلام عن الله تعالى، فقال: متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا عنه جميع الصفات من النفس واليدين والوجه والسمع والبصر، لأن الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصر، ولا يثبت كلام لمتكلم إلا لمن قد سمعت فيه هذه الصفات. وهذا ما يدل على عظيم إفك هذا الرجل وهو الجهم، فإنه حرص على أن ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل حتى يتوصل إلى نفي غيرها من الصفات، فإنه لا يعلم متكلما إلا إذا كان موصوفا بهذه الصفات، فالمتكلم يكون عنده وجه وعنده يد وسمع وبصر، أي أنه لا يعلم متكلما إلا كذلك. فذهب إلى أنه إذا أثبت الكلام لله عز وجل فلازم ذلك أن يثبت هذه الصفات، لأنه لا يعلم متكلما إلا كذلك، وإذا نفى الكلام عن الله عز وجل فيتوصل بذلك إلى نفي هذه الصفات. قال: وكذب جهم وأتباعه فيما نفوا عنه من الكلام، وصدقوا فيما ادعوه أنه لا يثبت الكلام إلا لمن قد اجتمعت فيه هذه الصفات، وقد اجتمعت في الله تعالى على رغم أعداء الله تعالى، وإن جزعوا منه بلا تكييف ولا تمثيل، وهو الذي أخبر عن نفسه بأسمائه في محكم كتابه المنزل على نبيه المرسل، وصف بها نفسه وقوله وصفه ووصفه غير مخلوق على رغم الجهمية، غير أن الوصف من الله تعالى لونين. أما ما وصف به نفسه فالوصف والواصف غير مخلوق، فإن كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق وصفته غير مخلوقة. وأما ما وصف به خلقه من السماوات والأرض والجبال والشجر والجن والإنس والأنعام وسائر الخلق فالوصف منه غير مخلوق وهو كلامه، والموصوفات مخلوقات كلها. والأمر كما ذكر، فإن الله عز وجل إذا تكلم وذكر شيئا من خلقه وصف شيئا من خلقه بأشياء فوصف الله عز وجل هو كلامه، وكلامه غير مخلوق، لكن هذه الموصوفات مخلوقات من السماوات ومن الأرض. أما إذا وصف الله عز وجل نفسه فوصفه هو كلامه، ونعم في الواصف هو الله عز وجل، والوصف ونعم والوصف هو كلامه، وتلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه هي من صفاته وصفات الله عز وجل، ليست مخلوقة. والفرق ظاهر بين اللونين وبين الأمرين، ما وصف الله به نفسه وما وصف به خلقه. فما وصف به نفسه كما قال فالوصف والواصف غير مخلوق، وهكذا الصفة. وما وصف الله عز وجل به خلقه فكلام الله عز وجل الذي وصف به تلك المخلوقات كلام الله غير مخلوق. وأما صفات تلك المخلوقات فالموصوفات المخلوقات مخلوقة، وصفات تلك المخلوقات مخلوقة. نقف عند قوله باب في نفس الله، وننتقل إلى كتاب الطرق الحكمية للعلامة ابن القيم رحمه الله.